السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نفع بروس العلم جماعة المسلمين وأورثهم بها نور الإيمان وبرد اليقين، وصلى الله وسلم على محمد عبده ورسوله خاتم النبيين وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فهذا شرح الكتاب الثالث من برنامج رؤوس العلم في سنته الأولى 37,400,000 و38,400,000، وهو كتاب الأصول الأربعة من السنة المتبعة لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قلتم حفظكم الله تعالى في الأصول الأربعة من السنة المتبعة، الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر.
ما في شيء قبل الحديث الأول؟ في شيء عندك نسختك يا أحمد؟ ما في عندك نسختك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه قليلة، هذه آية من القرآن، هي قليلة. نعم، أعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أربعة أحاديث هي أصول الإسلام من السنة النبوية عن محمد عليه الصلاة والسلام.
ابتدأ المصنف وفقه الله كتابه بالبسملة مقتصرا عليها اتباعا للوارد في السنة النبوية في مراسلاته ومكاتباته صلى الله عليه وسلم إلى الملوك، والتصانيف تجري مجراها. ثم قال: هذه أربعة أحاديث في أصول الإسلام من السنة، هي أصول الإسلام من السنة النبوية عن محمد عليه الصلاة والسلام. واسم الإشارة يتعلق بالمذكور في هذه الرسالة، وهو يجمع ثلاثة أمور. أحدها أنه أربعة أحاديث، وثانيها أن تلك الأحاديث مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثالثها أنها أصول الإسلام من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وأصول الإسلام أي ما يجمع أحكامه من نظام، أي ما يجمع أحكامه من نظام. فنظام الأحكام الوارد في السنة النبوية مرده إلى هذه الأحاديث الأربعة، فكل المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم مجموع فيها، كما يقال إن جميع القرآن مرده إلى الفاتحة، والفاتحة مردها إلى قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وإذا سميت الفاتحة أم القرآن لجمعها أصول ما تفرق فيه، فإن هذه الأحاديث الأربعة حقيقة بأن تكون أمهات السنة. وقد وصف القرطبي في المفهم الحديث الثاني منها، وهو حديث جبريل، بأنه أم السنة وتبعه جماعة. ومثله الأحاديث الثلاثة الأخرى المذكورة في الكتاب، فإنها توصف بكونها أصول الإسلام. وأقدم من نقل عنه جعل هذه الأحاديث هي أصول الإسلام من السنة هما أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي رحمهما الله، ثم تبعهما جماعة بعدهما.
نعم. الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر الخطابي القرشي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله وسننه وأيامه، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري في المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللذين هما أصح الكتب المصنفة واللفظ للبخاري.
ذكر المصنف وفقه الله الحديث الأول من الأحاديث الأربعة المعدودة وصول الإسلام من السنة النبوية، وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية الحديث. ثم ذكر أن هذا الحديث مروي في كتابين مشهورين لإمامين مقدمين في صناعة الحديث، استحق وصفهما بالإمامة، فقال: رواه إمام المحدثين. والإمام في الناس هو المقدم المؤتم به، المقدم المؤتم به، فهم يقدمونه ويقتدون به. وهذان الرجلان أحدهما البخاري واسمه محمد بن إسماعيل البخاري، والآخر مسلم واسمه مسلم بن الحسين القشيري النيسابوري، ولهما كتابان عظم قدرهما لاختصاصهما بجمع الصحيح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يسميان اختصارا صحيح البخاري وصحيح مسلم، وإلا فاسمهما تاما وفق ما ذكره المصنف. فصحيح البخاري اسمه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، وصحيح مسلم اسمه المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل من السنن بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذان الكتابان هما أصح الكتب المصنفة، فأصح كتابين بعد القرآن هما صحيح البخاري ومسلم، والعزو إليهما معلم بالصحة. فمتى طرق سمعك قولهم رواه البخاري ومسلم أو رواه البخاري أو رواه مسلم فهو حديث صحيح، ويعزى إليهما اختصارا فيقال متفق عليه. وجميع الأحاديث الأربعة المذكورة في هذه الرسالة مما رواه البخاري ومسلم، مما يدل على عظم شأنهما في كونها عظم شأنها في كونها أصولا للإسلام، وعلو قدر كتابي البخاري ومسلم لجمعهما ما يلزم من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
وهذا الحديث الأصل فيه أحكام: الأول الحث على الإخلاص لله عز وجل، الثاني أنه لا عمل إلا بنية، الثالث أن الأعمال معتبرة بنياتها، الرابع أن ثواب العامل على عمله على حسب نيته، وأن الأفعال التي يتقرب بها إلى الله عز وجل إذا فعلها المكلف على سبيل العادة لم يترتب الثواب على مجرد ذلك الفعل وإن كان صحيحا حتى يقصد بها التقرب إلى الله، الخامس أن الإنسان يؤجر أو يؤزر أو يحرم بحسب نيته، السادس أن الأعمال بحسب ما تكون وسيلة له، السابع أن العمل الواحد يكون لإنسان أجرا ويكون لإنسان حرمانا، الثامن ضرب العالم الأمثال للتوضيح والبيان، التاسع فضل الهجرة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
ذكر المصنف أن الحديث الأول المعدود أصلا من أصول الإسلام مشتمل على جملة من الأحكام عدها تسعا مستفادة من رجلين اعتنيا بإفراد الفوائد المستخرجة من شرح الأربعين النووية، فإن شروح الأربعين كثيرة، واختص هذان الشرحان بأن كل واحد منهما جعل آخر شرح كل حديث ترجمة يذكر فيها الفوائد المستخرجة من الحديث، رمز لأحدهما باللام ورمز للآخر بالدال، والرمز يسمى في عرف الأوائل رقما، والرمز يسمى في عرف الأوائل رقما، فأصل الرقم ما يثبت علامة ويبين، فأصل الرقم ما يثبت علامة ويبين، ومنه سمي العدد رقما، ومنه سمي العدد رقما، فاسم الرقم لا يختص بالعدد لكنه اشتهر به. ومن جملة ما يدعى رقما الرموز الدالة على كتاب أو مصنف، وإذا ذكرت فإنها تقرأ بحقائقها، فمثلا من الكتب المعروفة عند طلاب العلم كتاب تقريب التهذيب، وقد جعل رقما لكل واحد من المصنفين، فإذا ذكر أحد الرواة وقال في آخره ووضع في آخره علامة حرف الخاء والدال، فإن هذين الرقمين يدلان على إيش؟ البخاري وأبو داود. كيف تقرأ؟ أي تقرأ روى له البخاري وأبو داود، يعني إذا قرأت الترجمة ما تقول خاء دال، لأنك الآن تقرأ حرف، والرمز يقرأ بما يدل عليه، فيقال روى له البخاري وروى له مسلم. وهذان الرقمان هما الدال واللام موضوعان للدلالة على شارحين استلت منهما هذه الفوائد، فالدال للشيخ عبد المحسن العباد، واللام للشيخ إسماعيل الأنصاري حفظ الله الحي ورحم الميت، فهذان كما تقدم خص بإفرادهما الفوائد المستنبطة من كتاب من أحاديث الأربعين، وهذه الأحاديث الأربعة من أحاديث الأربعين النووية، وإمداد المتعلم بفوائد يستخرجها العلماء والأشياخ نافع، فإن مما يقوى به تلقي المتعلم أن تتنوع مصادر إفادته، فجذب فوائد ذكرها غير مصنف هذا الكتاب أنفع له، لأنه يزداد ذخيرة بالاطلاع على فوائد ذكرها بعض أهل العلم في هذه الأحاديث. فالحكم الأول قوله الحث على الإخلاص لله عز وجل، والمقصود بالحث الحض بشدة، الحض بشدة، فهو تحريض على تحصيل الإخلاص لله، والإخلاص شرعا هو تصفية القلب من إرادة غير الله، تصفية القلب من إرادة غير الله بإخراج الإرادات الفاسدة من القلب، فلا يكون في قلبه توجه لطلب الدنيا أو حمد الناس وثنائهم أو مناصب ورئاسات فيها، وأشرت إلى هذا بقول إخلاصنا لله صف القلب من إرادة سواه فاحذر يا فطن. قال الثاني أنه لا عمل إلا بنية، أي لا يحصل للعبد صحة عمله إلا بنية، فلا بد من النية في صحة العمل، والنية هي قصد القلب إلى العمل تقربا إلى الله، قصد القلب إلى العمل تقربا إلى الله، والأعمال التي تطلب النية في صحتها هي المأمورات المراد حصولها، المأمورات المراد حصولها كالطهارة والصلاة، كالوضوء والصلاة، وأما المنهيات المطلوب نفيها فتصح بلا نية كإزالة النجاسة. فلو قدر أن أحدا توضأ دون إرادة نية الوضوء فأرسل الماء على الأعضاء المعروفة فإنه لا يصح وضوءه حتى ينويه بأن يقصد قلبه عمل الوضوء تقربا إلى الله على صفته الشرعية. ولو قصد إزالة نجاسة رآها حال وضوئه عالقة بثوبه فنفاها دون حضور نية صح هذا العمل. وهذا معنى قولهم العمل يصح بنية في المأمورات وبدونها في المنهيات. العمل يصح بنية في المأمورات وبدونها في المنهيات، أي ما يطلب تركه والإعراض عنه. قال الثالث أن الأعمال معتبرة بنياتها، أي لا يعتد بالعمل إلا بوجود النية، أي لا يعتد بالعمل إلا بوجود النية، بأن يقصد العامل التوجه بقلبه إلى هذا العمل تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال الرابع أن ثواب العامل على عمله على حسب نيته، أي أن ما يحصله العبد من الجزاء ثوابا على عمله مناط بنيته، فإذا حسنت نيته حسن جزاؤه، وإذا ساءت نيته ساء جزاؤه، وإذا كملت نيته كمل جزاؤه، وإذا نقصت نيته نقص جزاؤه. ثم قال وأن الأفعال التي يتقرب بها إلى الله إذا فعلها المكلف على سبيل العادة لم يترتب الثواب بمجرد ذلك الفعل، وإن كان صحيحا حتى يقصد التقرب إلى الله، أي أن ما كان من أفعال العادات لا يحصل معه ثواب إلا بنية صالحة تقترن به، كالأكل والشرب، فإن الأكل والشرب من باب العادات وهي مباحة، ولا يحصل للعبد أجر عليها إلا إذا قرنها بنية صالحة، كأن يأكل الطعام ويشرب الشراب ليتقوى على طاعة الله سبحانه وتعالى. ثم قال الخامس أن الإنسان يؤجر أو يؤزر أو يحرم بحسب نيته، أي أن عامل العمل يحصل له أجر وزر، أي ذنب وإثم، أو يحرم بحسب نيته، فمدار الأمر كله على النية. ثم قال السادس أن الأعمال بحسب ما تكون وسيلة لها، أي أنه يحكم على الوسائل بأحكام مقاصدها، أنه يحكم على الوسائل بأحكام مقاصدها، والمقاصد هي المرادات بالأمر والنهي في خطاب الشرع، المرادات بالأمر والنهي في خطاب الشرع، والوسائل ما كان موصلا إليها، ما كان موصلا إليها، فالوسائل لها أحكام المقاصد، فوسيلة الحلال حلال ووسيلة الحرام حرام، وسيلة الحلال حلال ووسيلة الحرام حرام. قال السابع أن العمل الواحد يكون لإنسان أجرا ويكون لإنسان حرمانا لاشتراكهما في صورة العمل واختلافهما في نيته، لاشتراكهما في صورة العمل واختلافهما في نيته، فيشترك رجلان في الخروج في الجهاد في سبيل الله يريد أحدهما إعلاء كلمة الله ويريد الآخر الصيت ورفع الذكر، فيكون ما يحصله الأول غير ما يحصله الثاني، فيكون للأول أجر وتوفيق وللثاني حرمان وخذلان. ثم قال والثامن إيش عندكم؟ ضرب العالم الأمثال للمثال، الأمثال تقريبا توضيحا للتوضيح والبيان، فمن طرائق إيضاح العلم ضرب مثال يتبين به المقال، كالذي اتفق منه صلى الله عليه وسلم لما ذكر أثر النية في العمل والعامل، ضرب مثلا بال إيش؟ بعمل بالهجرة، ذكر مثلا بالهجرة، ضرب مثلا بالهجرة ليكون ذلك معينا على البيان والإيضاح. واختار النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثال بالهجرة دون غيره، لماذا؟ ليش ما ضرب مثال بالصلاة بالزكاة بالجهاد؟ لأن الهجرة وهي ترك الرجل بلده إلى بلد آخر كان مذموما عند العرب لا يعرفونه، فإن العربية شديد اللياذ بأرضه، فهو لا يخرج منها إلا بغلبة عدو أو في طلب كلأ في الربيع، فإذا فرغ منه رجع إلى منشئه وأرضه. ثم لما جاء الإسلام كان مما أمر به أهله أن يخرجوا من بلادهم إلى بلاد أخرى، وهذا أمر شديد على نفوس العرب الذين لم يعتادوا هذا، فلأجل تعظيمه والحث عليه ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثال بالهجرة. ثم قال التاسع: فضل الهجرة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لإخباره صلى الله عليه وسلم بثوابها في قوله: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، فجعل العمل هو الجزاء. والفرق بينهما أن الأول عمل والثاني جزاء، فمن كانت هجرته إلى الله عملا كان إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عملا كانت هجرته إلى الله ورسوله أجرا وجزاء. وطوبق بينهما لتحقق وقوع الجزاء، يعني جعل اسم الجزاء هو اسم العمل للإعلام بأن الجزاء على ذلك متحقق من الله سبحانه وتعالى.
قلتم حفظكم الله تعالى: الحديث الثاني عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة بنت أبي بكر القرشية رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد علقها البخاري. وهذا الحديث الأصل فيه أحكام. الأول
ذكر المصنف وفقه الله الحديث الثاني من الأحاديث الأربعة المعدودة أصلا، وهو حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا. الحديث رواه البخاري ومسلم، فهو من المتفق عليه. ثم ذكر المصنف أنه وقع في رواية لمسلم بلفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد علقها البخاري، أي رواها معلقة. والمعلق في اصطلاح المحدثين إيش؟ أعوذ بالله، هو ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف راو أو أكثر، ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف راو أو أكثر. فمثلا من الأحاديث المروية حديث إنما الأعمال بالنيات الذي تقدم معنا، فهذا الحديث رواه البخاري مثلا قال: حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: إنما الأعمال بالنيات. الحديث، هذا الحديث مروي في البخاري بهذا الإسناد في أول موضع، فلو قدر أن البخاري أسقط شيخه فقال: وقال سفيان بن عيينة وساق الحديث، صار هذا الحديث معلقا، ولو قدر أنه أسقط شيخه وشيخ شيخه سمي أيضا معلقا. وكذا لو أسقط الرواة جميعا فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم سمي هذا حديثا معلقا. والحديث المعلق إذا ذكر يطلب وصله، أي يلتمس تخريجه مرويا بإسناد، أي يلتمس تخريجه مرويا بإسناد. وهذا اللفظ المعلق عند البخاري رواه بإسناده من؟ مسلم. وما كان عند أحد الشيخين موصولا وعند الآخر معلقا فلا يصح أن يقال فيه متفق عليه. وما كان عند أحد الشيخين، فالبخاري ومسلم يسميان الشيخان، وما كان عند أحد الشيخين موصولا وعند الآخر معلقا لم يصح أن يسمى متفقا عليه، وإنما يقال رواه البخاري موصولا وعلقه مسلم، أو يقال رواه مسلم وعلقه البخاري. نعم.
قلتم حفظكم الله: وهذا الحديث الأصل فيه أحكام: الأول تحريم الابتداع في الدين، الثاني أن العمل المبني على بدعة مردود على صاحبه، الثالث رد كل محدثة في الدين لا توافق الشرع، الرابع أن كل ما شهد له شيء من أدلة الشرع أو قواعده العامة ليس برد بل هو مقبول، الخامس أن النهي يقتضي الفساد، السادس أن العمل الصالح إذا أتي به على غير وجه أتي به على غير الوجه المشروع كالتنفر في وقت النهي بغير سبب وصيام يوم العيد ونحو ذلك فإنه باطل لا يعتد به، السابع أن حكم الحاكم لا يغير ما في باطن الأمر لقوله ليس عليه أمرنا، الثامن أن الصلح الفاسد باطل والمأخوذ عليه مستحق الرد كما في حديث العسيف، التاسع إبطال جميع العقود المنهي عنها وعدم وجود ثمراتها المترتبة عليها.
ذكر المصنف وفقه الله أن هذا الحديث الأصل فيه أحكام: الأول تحريم الابتداع في الدين، أي أن ما ابتدع في الدين فهو محرم، والابتداع فعل البدعة، والابتداع فعل البدعة، والبدعة شرعا ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التقرب، ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التقرب. قال ثم قال: الثاني أن العمل المبني على بدعة مردود على صاحبه، أي أن من عمل عملا وقع بدعة فإنه يرد على صاحبه ولا يقبل، ورده عليه يفيد أمرين، ورده عليه يفيد أمرين: أحدهما عدم صحته فهو عمل باطل، والآخر عدم ثوابه فلا ثواب له عليه، عدم ثوابه فلا ثواب له عليه ولا أجر. ثم قال: الثالث رد كل محدثة في الدين لا توافق الشرع، أي أن كل محدثة في الدين غير موافقة للشرع فإنها مردودة غير مقبولة. ومعنى كونها لا توافق الشرع أي أنها لا ترجع إلى أصوله ومقاصده، وحينئذ يكون الإحداث في الصورة فقط دون أصل العمل، كجعل القرآن في مصحف، فإن جعل القرآن في مصحف لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وحدث المصحف بعد زمنه، ومن هنا قال الذهبي: كل حديث فيه ذكر المصحف فلا يصح، لأنه لم يكن إلا بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فجمع القرآن في المصحف يرجع إلى أصل حفظ الدين والعلم، يرجع إلى أصل حفظ الدين والعلم، فلا يكون حينئذ بدعة. ثم قال: الرابع أن كل ما شهد له شيء من أدلة الشرع أو قواعده العامة ليس برد بل هو مقبول، فما كان راجعا إلى الشرع بعينه أو
تشهد له أصوله وقواعده، فحينئذ لا يطلق القول بأنه مردود، بل هو مقبول كالذي ذكرناه من جمع المصحف، فإنه يكون مقبولا، أي فيصح ويؤجر من سعى في جمع المصحف عليه. ثم قال: الخامس أن النهي يقتضي الفساد، أي أن ما نهى عنه الشرع فهو فاسد، أن ما نهى عنه الشرع فهو فاسد، ومحله ما لم يرجع إلى أمر خارج عن المنهي عنه، ومحله ما لم يرجع إلى أمر خارج عن المنهي عنه. فالنهي له أربع متعلقات، فالنهي له أربع متعلقات: أولها الشيء نفسه، والثاني شرطه، والثالث الوصف الملازم له، الوصف الملازم له، والرابع الخارج عنه التابع له، الخارج عنه التابع له. فإذا رجع النهي إلى واحد من الثلاثة الأولى فإنه يفيد الفساد، فإذا رجع النهي إلى واحد من الثلاثة الأولى فإنه يفيد الفساد، وإن رجع إلى الرابع لم يقتضي الفساد، وإن رجع إلى الرابع لم يقتضي الفساد. فمثلا قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، إذا أحدث حتى يتوضأ، هذا النهي متعلقه ذات الوضوء أو شرطه أم وصفه الملازم أم أمر خارجي؟ الجواب أحسن شرطه. فمن توضأ، فمن صلى من غير وضوء فصلاته باطلة، لأن النهي يقتضي الفساد. مثال آخر: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال عن لبس الحرير والذهب، فإذا متفق عليه، فإذا صلى مصل وعليه عمامة من حرير لفها على رأسه فصلاته صحيحة أم غير صحيحة؟ ما الجواب مع التعليل يا أحمد؟ لماذا؟ أحسن، فصلاته صحيحة، لأن النهي تعلق بأمر خارج عن ذات الشيء وشرطه ووصفه الملازم له. وهذا هو خلاصة المقال في مسألة كبيرة عند الأصوليين تسمى النهي يقتضي الفساد، وتفصيلها وفق ما ذكرناه من أن النهي له أربع متعلقات، إذا رجع إلى ثلاثة منها فإنه يفيد الفساد، وأما إذا رجع إلى الرابع فلا يفيد الفساد. السادس أن العمل الصالح إذا أوتي به على غير الوجه المشروع كالتنفل في وقت النهي بغير سبب وصيام يوم العيد ونحو ذلك فإنه باطل لا يعتد به، أي أن العمل الصالح لا يكون صحيحا مقبولا حتى يأتي به العبد وفق الشرع. ومما نهى عنه الشرع الصلاة في وقت النهي بغير سبب في أصح قولي أهل العلم، وأما إذا كان لها سبب كمن توضأ فأراد أن يصلي لأجل وضوئه، أو دخل مسجدا وقت النهي فأراد أن يجلس فصلى تحية المسجد، فهذا في أصح القولين أنه تصح صلاته ولا إثم عليه. ومثله كذلك من صام يوم العيد، فصيام يوم العيد منهي عنه، فمن صامه فإن هذا العمل الذي عمله باطل لا يعتد به. ثم قال السابع أن حكم الحاكم لا يغير ما في باطن الأمر لقوله ليس عليه أمرنا، أي أن حكم الحاكم لا يغير حكم الشرع، فما حكم الشرع ببطلانه لم يخرج عن كونه كذلك. فلو قدر أن خصومة قضى فيها القاضي وهو نائب الحاكم بحسب ما ظهر من البينات، ومن حكم له يعلم أنه لا حق له فيه، فحينئذ تصرفه فيه يكون باطلاً أم صحيحاً؟ يكون باطلاً، لأن حكم الحاكم لا يغير حكم الشرع. ثم قال الثامن أن الصلح الفاسد باطل، يعني أن الصلح المخالف للشرع باطل، والمأخوذ عليه يستحق الرد، أي ما أخذ من مال في مقابل الصلح فيجب رده، قال كما في حديث العسيف وهو الأجير في قصة الرجل الذي كان ابنه عسيفا عند رجل فزنى بامرأته ففدى ابنه منه بمئة من الإبل، ثم أبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصلح الذي وقع بينهما لأنه وقع على خلاف الشرع. ثم قال التاسع إبطال جميع العقود المنهي عنها وعدم وجود ثمرتها المترتبة عليها، يعني أن كل عقد نهى عنه الشرع فهو باطل وما ترتب عليه فهو باطل. وهذا الحديث أصل في بابين من العلم، أصل في بابين من العلم، أحدهما رد المنكرات الحادثات، رد المنكرات الحادثات، والآخر إبطال المنكرات الواقعات، إبطال المنكرات الواقعات، فهو سيف الشرع في إبطال البدع وإنكار المنكر، فهو سيف الشرع في إبطال البدع وإنكار المنكر.
قلتم حفظكم الله تعالى الحديث الثالث عن أبي عبد الله النعمان بن بشير الأنصاري رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم واللفظ له.
هذا الحديث هو الحديث الثالث من الأحاديث الأربعة المعدودة أصلاً من أصول الإسلام الواردة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أيضاً من الأحاديث التي رواها البخاري ومسلم، فهو حديث متفق عليه. نعم.
وهذا الحديث الأصل فيه أحكام: الأول بيان تقسيم الأشياء في الشريعة إلى حلال بين وحرام بين ومشتبه متردد بينهما، الثاني الحث على فعل الحلال، الثالث أن للشبهات حكما خاصا بها عليه دليل شرعي يمكن أن يصل إليه بعض الناس وإن خفي على الكثير، وأن المشتبه لا يعلمه كثير من الناس وأن بعضهم يعلم حكمه بدليله، الرابع اجتناب الحرام والشبهات وترك إتيان المشتبه حتى يعلم حله، الخامس سد الذرائع إلى المحرمات وأدلة ذلك في الشريعة كثيرة، السادس أن من لم يتوقع الشبهة في كسبه ومعاشه فقد عرض نفسه للطعن فيه، ويعتبر هذا الحديث من أصول الجرح والتعديل، السابع المحافظة على أمور الدين ومراعاة المروءة، وأن في اتقاء الشبهات محافظة الإنسان على دينه من النقص وعرضه من العيب والثلب، الثامن أن الإنسان إذا وقع في الأمور المشتبهة هان عليه يقع في الأمور الواضحة، التاسع ضرب الأمثال لتقرير المعاني المعنوية بتشبيهها بالحسية، العاشر بيان عظم شأن القلب والحث على إصلاحه وأن الأعضاء تابعة له تصلح بصلاحه وتفسد بفساده، فإنه أمير البدن بصلاحه يصلح وبفساده يفسد، الحادي عشر أن لطيب الكسب أثرا في إصلاحه، الثاني عشر أن فساد الظاهر دليل على فساد الباطن.
ذكر المصنف وفقه الله جملة من الأحكام المذكورة في هذا الحديث الأصل، فقال: الأول بيان تقسيم الأشياء في الشريعة إلى حلال بين وحرام بين ومشتبه متردد بينهما. فأحكام الشرع إما أن تكون حلالا بينا كحل الماء، أو حراما بينا كحرمة الزنا، وإما أن تكون حكما مشتبها. والمشتبه من الأحكام هو المتردد بين الحلال والحرام، والمشتبه من الأحكام هو المتردد بين الحلال والحرام. ثم قال الثاني: الحث على فعل الحلال، يعني الأمر بأن يفعل العبد ما كان حلالا بينا ويتناوله. ثم قال الثالث: أن للشبهات حكما خاصا بها عليه دليل شرعي يمكن أن يصار يمكن أن يصل إليه بعض الناس وإن خفي على الكثير، إلى آخر كلامه المفيد بأن الشبهات يخفى حكمها على كثير من الناس، ويكون في الناس من يعلم حكمها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر خفاء علمها قال: لا يعلمهن كثير من الناس، فنفى علمها عن كثير منهم ولم ينفي العلم عن كثير آخرين منهم. وهؤلاء المطلعون على علم ما اشتبه يكون لهم من البينات ما يكشفون به الستر عن الخفاء في ذلك الحكم، فيقفون على حله أو على حرامه. ثم قال الرابع: اجتناب الحرام والشبهات، أي تركها ومباعدتها. فالاجتناب هو المباعدة، وهو نهي وزيادة، فإن الاجتناب نهي عن الشيء وعن الوسائل المفضية إليه، فإن الاجتناب نهي عن الشيء وعن الأسباب الموصلة إليه. ولهذا جاء كثيرا في خطاب الشرع الأمر بالاجتناب، كقوله تعالى: واعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت في آيات أخر. ثم قال الخامس، إيش عندكم؟ الرابع اجتناب الحرام والشبهات. الخامس سد الذرائع إلى المحرمات. الخامس الرابع الخامس سد الذرائع المفضية إلى المحرمات، إلى آخر كلامه. والذرائع هي الوسائل الموصلة إلى الشيء، الذرائع الموصلة إلى الشيء، وتلك الذرائع تارة تفتح وتارة تسد، تارة تفتح وتارة تسد باعتبار ما يحكم به الشرع. والمذكور هنا أن الشرع جاء بسد الذرائع لنهيه صلى الله عليه وسلم عن تناول الشبهات لمن لا يتبينها، لأنها تجره إلى الحرام. ثم قال السادس: أن من لم يتوقع الشبهة في كسبه ومعاشه فقد عرض نفسه للطعن فيه، أي أن الإنسان إذا لم يمسك عن تناول الشبهات طعن الناس في دينه وعرضه، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، أي سلم من جهة الله فلا عيب في دينه، وسلم من جهة الناس فلا طعن في عرضه. فيكون المتتايع إلى الشبهات المقبل عليها محلا لغمصه في دينه والطعن في عرضه، لأنه لم يبالي بما لم يتبينه ودخل فيه. ثم قال: ويعتبر هذا الحديث من أصول الجرح والتعديل، أي مما يدل على جريان أمر الجرح والتعديل في الخلق. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر استبراء العبد لعرضه إذا اتقى، علم أنه إذا لم يتقي الشبهات فإنه يكون محلا للطعن، وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على بقاء الجرح والتعديل إلى قيام الساعة. فلا يختص الجرح والتعديل بالرواة، بل كما نقل النووي وغيره الإجماع على أن الجرح والتعديل يجري في الرواة والمصنفين والمعلمين، لكن هذا الأمر مناط عند أهله بشروط، من أهمها أن يكون المتعرض للقيام بالجرح والتعديد عارفا بأسبابه الموجبة للجرح أو التعديل مع وفور الديانة، أن يكون عارفا بأسباب الجرح والتعديل مع وفور الديانة، فقد يجرح بسبب لا يعد جرحا أو يعدل بسبب لا يعد سببا للتعديل، ولا يتمكن من هذا إلا من كان عارفا بها مع وفور الديانة، لأن الجرح والتعديل حفرة من حفر النار، فلا يحبس نفسه عن الانزلاق في هذه الحفرة إلا وافر الديانة. ومنها أن يكون محتاجا إلى تعديله أو جرحه، أن يكون محتاجا إلى تعديله أو جرحه، فإن لم يحتج لم يجري فيه جواز الجرح والتعديل. فمثلا تجد إنسان يمر على اللي عندهم في الحارة، البقال والخباز والصيدلاني، وهذا يقول مجروح مزكى، مزكى مجروح، هذا لا يجوز لأنه لا حاجة إلى ذلك، وأهل الجرح والتعديل لما تكلموا به خصوه بما يحتاج إلى جرحه وتعديله، لأنه سهام توجه إلى كل أحد. ومنها أن يكون بقدره دون ما زاد عليه، فإذا احتاج إلى تعديل عدل بقدره، وإذا احتاج إلى جرح جرح بقدره، فإن كان زائدا على قدر الحاجة فهذا لا يجوز، فإذا كان زائدا على قدر الحاجة فهذا لا يجوز. وأصل الغيبة حرام، واستثني منها ما تدعو إليه الحاجة من المواضع الستة، ومن جملتها ما يتعلق بالجرح والتعديل، لكن المحرم إذا أبيح يكون معلقا بما يحتاج إليه دون ما زاد عليه. فمثلا لو إنسان تكلم في آخر بجرحه وقال وانت إذا شفت صورته أبغضته، يجوز هذا؟ لا يجوز، الصورة ما لا دخل، الذي خلقه على هذه الصورة هو الله سبحانه وتعالى، فطالب العلم لا بد أن يعرف حدود هذه المسألة. واضح؟ واضح ولا غير واضح؟ طيب أنا مستعد أطلع لكم الآن تسجيل، الشيخ صالح الفوزان يقول ما في شيء اسمه جرح والتعديل، والشيخ صالح الحيداني يقول كذلك، مش تقولون؟ ها جاوب، ها يعني قربت، على فهمنا حنا ولا فهم من؟ ما ينبغي تقول على فهمكم أنتم، ما في أحد تقول فهمكم أنتم، تقول الفهم الصحيح أو الفهم الخاطئ، من يكون على الصواب قد يقع في الخطأ، ومن يكون على الخطأ قد يأتي بالصواب. الجواب أن مقصودهم إنكار الجرح والتعديل الواقع في الناس اليوم، فإنه لا يمكن أن يقول فقيه أو قاضي لا يوجد جرح التعديل. فالشيخ صالح الفوزان شرح كتب في الفقه، أنت إذا جيت باب الأذان يشترطون أن يكون المؤذن عدلا، كيف نعرف العدالة إلا بجرح التعديل؟ في أبواب عدة من الفقه فيها الجرح والتعديل، وكذلك الشيخ صالح الحيدان كان قاضيا، والقضاء عندهم جرح الشهود وتعديله وغير ذلك أيضا من موارد العلم في القضاء، فهم يريدون جرحا وتعديلا مخصوصا، وهو الجرح والتعديل الواقع بين الناس، فأكثره اليوم لا يوبه به ولا يعول عليه. فمن فهم هذا أنزل الأمور منازلها، والحق حسنة بين سيئتين، ووسط بين طرفين، وهدى بين ضلالتين، فمن هداه الله إليه وفق إلى الحق، ومن غابت عنه هذه المعاني وقع في الضلالات. ثم قال كم هذا كان السادس، ثم قال السابع المحافظة على أمور الدين ومراعاة المروءة، أي أنه يجب على الإنسان أن يحافظ على دينه بمعرفة حدود الحلال والحرام، وأن يراعي المحافظة على المروءة. والمروءة هي إيش؟ جعفر من قاله؟
وحفيده. والمروءة هي استعمال ما يجمله ويزينه واجتناب ما يدنسه ويشينه. استعمال ما يجمله ويزينه واجتناب ما يدنسه ويشينه، ذكره المجد بن تيمية الجد، وحفيده أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله. ثم قال: وأن في اتقاء الشبهات محافظة للإنسان على دينه من نقص وعرضه عن العيب والتل. ثم قال الثامن: أن الإنسان إذا وقع في الأمور المشتبهة هان عليه أن يقع في الأمور الواضحة، أي أن من هتك حجاب الشبهات وقع في الحرام، فإن الشبهات جعلت سياجا يمنع العبد من الوقوع في الحرام. فإذا هتك الحرام فإذا هتك المشتبهة المتردد بين الحلال والحرمة هان عليه أن يقع في الحرام الواضح. ثم قال التاسع: ضرب الأمثال لتقرير المعاني المعنوية بتشبيهها بالحسية، كالذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الراعي يرعى حول الحمى وهو ما يمنعه الملوك من الأرض يوشك أن يرتع فيه، يعني يوشك أن تدخل الغنم في هذا الحمى فيؤخذ بجريرة هذا ويعاقب عليه. ثم قال العاشر: بيان عظم شأن القلب والحث على إصلاحه، وأن الأعضاء تابعة له تصلح بصلاحه وتفسد بفساده، فإنه أمير البدن، بصلاحه يصلح وبفساده يفسد، أي إذا صلح قلب العبد صلحت جوارحه، وإذا فسد قلب العبد فسدت جوارحه، لأنه محل الفكر والإرادة. قال ابن تيمية الحفيد: القلب ملك البدن والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث الملك خبثت جنوده. انتهى كلامه. ثم قال الحادي عشر: أن لطيب الكسب أثرا في إصلاحه، يعني أن العبد إذا أوقف نفسه على تناول الكسب الحلال طيب ذلك قلبه فصار صالحا، فإنما غذي بالحرام يفسد وما غذي بالحلال يطيب ويصلح. ثم قال الثاني عشر: أن فساد الظاهر دليل على فساد الباطن، أي أنه إذا غلب على العبد في ظاهره الفساد فإنه يرشد إلى فساد باطنه، وأن قلبه خلا من ملاحظة أمر الله بتعظيمه وإجلاله فأدى ذلك إلى فساد ظاهره بترك أمر الله والوقوع في نهيه. نعم.
قلتم حفظكم الله تعالى: الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم واللفظ له.
هذا الحديث هو الحديث الرابع من الأحاديث المعدودة أصول الإسلام في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أيضا من المتفق عليه، فرواه البخاري ومسلم. نعم.
وهذا الحديث الأصل فيه أحكام: الأول، الإشارة إلى علم المبدأ والمعاد وما يتعلق ببدن الإنسان وحاله في الشقاوة والسعادة. الثاني، بيان أطوار خلق الإنسان في بطن أمه. الثالث، أن نفخ الروح يكون بعد 120 يوما، وبذلك يكون إنسانا. الرابع، أن من الملائكة من هو موكل بالأرحام. الخامس، الإيمان بالغيب. السادس، التنبيه على صدق البعث بعد الموت. السابع، الإيمان بالقدر وأنه سبق في كل ما هو كائن، وأن جميع الواقعات بقضاء الله وقدره خيرها وشرها. الثامن الحث على القناعة والزجر عن الحرص الشديد، لأن الرزق قد سبق تقديره، وإنما شرع الاكتساب لأنه من جملة الأسباب التي اقتضتها الحكمة في دار الدنيا. التاسع الجمع بين الخوف والرجاء، وأن على من أحسن أن يخاف سوء الخاتمة، وأن من أساء لا يقنط من رحمة الله. العاشر أنه لا ينبغي لأحد أن يغتر بظاهر الحال لجهالة العاقبة، ومن ثم شرع الدعاء بالثبات على الدين وحسن الخاتمة. الحادي عشر أن الأعمال سبب دخول الجنة أو النار. الثاني عشر أن من كتب شقيا لا يعلم حاله في الدنيا وكذا عكسه، وأن الشقاوة والسعادة قد سبق الكتاب بهما، وأنهما مقدرتان بحسب خواتم الأعمال، وأن كلا ميسر لما خلق له. الثالث عشر أن من مات على شيء حكم له به من خير أو شر، إلا أن أصحاب المعاصي غير الكفر تحت المشيئة. الرابع عشر أن التوبة تهدم ما قبلها. الخامس عشر الحلف من غير استحلاف لتأكيد الكلام، والقسم على الخبر الصادق لتأكيده في نفس السامع. السادس عشر أن الأعمال بالخواتيم. تم بحمد الله.
ذكر المصنف وفقه الله أن هذا الحديث الأصل فيه أحكام. الأول الإشارة إلى علم المبدأ والمعاد وما يتعلق ببدن الإنسان وحاله في الشقاوة والسعادة، أي بما أخبر به عن مبتدأ خلق الإنسان وأنه يكون أطوارا، ثم أخبر عن معاده وأنه يكون إلى جنة أو نار. ثم قال الثاني بيان أطوار خلق الإنسان في بطن أمه، أي طباق أحواله، فهو ينتقل من حال إلى حال أخرى، فمبتدأه نطفة ثم مضغة ثم علقة ثم يكون لحما ويجعله الله خلقا آخر. ثم قال الثالث أن نفخ الروح يكون بعد 120 يوما، وبذلك يكون إنسانا، فإذا تم له في بطن أمه 4 أشهر نفخت فيه الروح. ثم قال الرابع أن من الملائكة من هو موكل بالأرحام، أي من جعلت وظيفته متعلقة بالأرحام بما يكون فيها من نفخ الروح وكتابة المقادير. ثم قال الخامس الإيمان بالغيب، وهو ما ستر عنا، فكل ما ستر عنا يسمى غيبا. ثم قال السادس التنبيه على صدق البعث بعد الموت، والبعث شرعا هو خروج الخلق من قبورهم بعد نفخة الصور الثانية، خروج الخلق بعد من قبورهم بعد نفخة الصور الثانية. ثم قال السابع الإيمان بالقدر، وأنه سبق في كل ما هو كائن، وأن جميع الواقعات بقضاء الله وقدره خيرها وشرها، فما قدره الله سبحانه وتعالى في سابق علمه وكتبه على المخلوق فإنه يكون بمشيئة الله وخلقه. ثم قال الثامن الحث على القناعة والزجر عن الحرص الشديد، لأن الرزق قد سبق تقديره، وإنما شرع الاكتساب لأنه من جملة الأسباب التي اقتضتها الحكمة في دار الدنيا، أي الأمر بالقناعة وهي رضا العبد بما قسم الله له، وهي رضا العبد بما قسم الله له، مع زجره عن الحرص الشديد وهو الطمع، فالطمع الذي يكون في القلوب في ابتغاء الرزق يزجر عنه، لأن كل عبد قد قسم له رزقه. ثم قال التاسع الجمع بين الخوف والرجاء، وأن على من أحسن أن يخاف سوء الخاتمة، وأن من أساء لا يقنط من رحمة الله. فالخوف والرجاء جناحان للمؤمن، لا يتم طيران قلبه إلا باجتماع هذين الجناحين، فإذا أساء فإذا أحسن خاف سوء الخاتمة، وإذا أساء لم يقنط من رحمة الله. ثم قال العاشر أنه لا ينبغي لأحد أن يغتر بظاهر الحال لجهله بالعاقبة، ومن ثم شرع الدعاء بالثبات على الدين وحسن الخاتمة. فمما توقظ به القلوب تنبيهها إلى أن لا تغتر
بالظاهر التي هي عليه الآن فإنها تجهل عاقبتها، والخواتيم هي التي أقضت مضاجع الصالحين، فيخاف أحدهم أن يسلب إيمانه ويحرم الإقبال على ربه سبحانه وتعالى. ولأجل هذا أمرنا بدوام الدعاء بالثبات على الدين. وكان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، رواه أحمد من حديث أم سلمة بإسناد حسن. فإذا كان هجير القول من النبي صلى الله عليه وسلم وأكثره في الدعاء هو دعاء الله أن يثبت له قلبه، فكيف بنا نحن إلا أننا أشد حاجة منه صلى الله عليه وسلم إلى هذا الدعاء. ثم قال الحادي عشر: أن الأعمال سبب دخول الجنة أو النار، أي بجريان رحمة الله وفضله، فمآل العبد تحت حكم ربه، والأعمال سبب من أسباب المآل، فمن عمل الصالحات جزاؤه الجنة، ومن عمل السيئات جزاؤه النار. ما جاء الآن؟
الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.
وراكم قلت لا إله إلا الله، ما الدليل على هذا؟ أن من عادة العرب أن ما يعظم يرفع فيه الصوت، ومنه وقوع مد التعظيم في قراءة من كثير من طريق الطيبة مع أنه يقرأ بالقصر، لأني رأيت بعض الناس قائل هذا بدعة، وهكذا الجهل يفعل بأهله، لكن الذي يعرف أصول العلم يعرف أن هذا عندهم مخرج. ولذلك في الوتر ماذا يقول بعد السلام؟ سبحانه من قدوس، بعدين في الثالثة يمد بها صوته، يعني يرفع بها صوته لما يجده من كمال الإقبال على الله سبحانه وتعالى بعد
فراغه من الخلو به سبحانه وتعالى في الليل، وصلاة الليل من أعظم أنواع الصلوات. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى الثاني عشر، هل عند الثاني عشر؟ أن من كتب شقياً لا يعلم حاله في الدنيا، وكذا عكسه، وأن الشقاوة والسعادة قد سبق الكتاب بهما، وأنهما مقدرتان بحسب خواتم الأعمال، وأن كل ميسر لما خلق له، أي أن الله أخفى عنا الشقاوة والسعادة، فمن كان كتب سعيدا لم يعلم بذلك، ومن كتب شقيا لم يعلم بذلك، مع سبق الكتاب بهما وأنهما مقدرتان عند الله، وأن كل مخلوق ميسر لما خلق له، فعليه أن يسعى فيما أمر به، فإما أن يوفق للخيرات فيسعد، وإما أن لا يوفق إليها فيشقى. ثم قال الثالث عشر: أن من مات على شيء حكم له به من خير أو شر، إلا أن أصحاب المعاصي غير الكفر تحت المشيئة، أي أن من مات على شيء حكم عليه به، إلا أن أصحاب المعاصي من أهل الكبائر يقال هم تحت مشيئة الله، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. فأهل السنة يرجون للمحسن إيش؟ الجنة، ويخافون على المسيء النار، لكنهم لا يقطعون للمحسن بأنه في الجنة، ولا يقطعون على المسيء بأنه في النار. ثم قال الرابع عشر: أن التوبة تهدم ما قبلها، أي تزيله وتسقطه، أي تزيله وتسقطه، فإذا تاب العبد أزيل عنه ما كان من سيئاته وهدم. هذا لفظ حديث ولا لفظ إيش ولا أثر؟ التوبة تهدم ما قبلها أو تجب ما قبلها؟ يمكن أعطيناكم نصف الجواب يعني. لفظ حديث: الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها. الإسلام والهجرة. الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبله، يهدم ما قبله والتوبة تهدم ما قبله. هاي راضي ها؟ كيف؟ ليس من الحديث، ليس من الحديث، حديث عمرو بن العاص فيه الإسلام و إيش فيه؟ الإسلام والهجرة، فيه الإسلام والهجرة، وليس فيه التوبة، ليس فيه التوبة. فهذا معنى الحديث، رواية بالمعنى، التوبة يعني الإسلام، سواء كان بخروجه من الكفر إلى الإسلام أو بخروجه من المعصية إلى الطاعة، هذا كله يدخل في اسم الإسلام تحقيقا له. الخامس عشر: الحلف من غير، ثم قال الخامس عشر: الحلف من غير استحلاف لتأكيد كلامه، والقسم على الخبر الصادق لتأكيده في نفس السامع، وذلك في قوله: فوالذي نفسي بيده. من القائل هذا؟ طيب القائل هو ابن مسعود، فالقسم مدرج من كلام ابن مسعود، أما المقسم عليه هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، القسم من كلام ابن مسعود، لكن المقسم عليه وهي الجملة التي بعد القسم هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. السادس عشر: أن الأعمال بالخواتيم، أي أن عمل العبد يحكم عليه بخاتمته، فمن خاتمته الصالحات فهو من أهلها، ومن خاتمته السيئات فهو من أهلها. ثم قال المصنف إيش؟ تم بحمد الله. وقضى الكتاب يا أبو صالح؟
سمي شيخ الله.
قضى بعد تم بحمد الله، في شيء ولا لا؟
باقي شيخ الله يحفظك.
طيب اقرأ.
اقرأ يا شيخ.
أي نعم.
في عصر الخميس 23 من ربيع الآخر سنة 36 بعد 400 بمدينة المذنب حفظها الله دار للإسلام والسنة.
نعم، وبهذا كمل الكتاب. اللي يترك أصل من الكتاب هذا ما يصير قرأ الكتاب. فهذا يقع بعض الناس، أنا رأيت مرة مجلس حضرته عندهم نسخة من الجلالين سقيمة، ويسقط فيها دائما ما في أول الآية السورة، أن يقول السورة مكية إلا وكذا وكذا فمدنية. فهم إذا قرأوا هذا في كل الجلالين قرأوا كاملا أم عليهم سقط؟ عليهم سقط. لذلك دائما طالب العلم يحرص على أمرين، أحدهما صحة النسخة، والآخر استيفاء المقروء، يستوفي المقروء كله ما يترك شيء، وإذا ترك شيء يرد إليه، وإذا ظهر منه أنه لا يبالي به، فالذي لا يبالي بقليل العلم لا يبالي بكثيرا. ولذلك أذكر لكم من القصص أن رجلا دخل على شيخنا ابن عقيل رحمه الله في الحلقة، فقال بعد أن وصلت إليه الدولة في القراءة، يعني تنقل القراءة، قال له الشيخ وش عندك؟ قال يا شيخ عندي كتاب في الفقه ودي أقرأ عليه. كم سنة؟ وشو؟ بعد أخصر المختصرة. قال تفضل. قال بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله كتاب الطهارة. قال يا شيخ ما في شيء قبله؟ قال لا يا شيخ، هذا أول كتاب في الفقه كتاب الطهارة. قال لا، شف في الأوراق ما فيها شيء. قال المقدمة يا شيخ؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله. قال إيه نعم. قال يا شيخ المقدمة واضحة. قال لا، لازم تقرأها. قال صحيح يا شيخ، لكني أنا كنت مار من هنا وشفت بابك فاتح فحبيت أني أحضر القراءة وأقرأ عليه. قال أجل لعدت أقرأ. ما خلاه يقرأ، لأن اللي يستخف بالعلم ولا يرفع له رأسا لا يستحق أن يقرأ. وهذا كذا كان العلماء، ولا يراعون في ذلك قريبا ولا كبيرا، العلم أمير كل أحد. وكان الشيخ صالح الأطرم جاء له بعض الناس من المعظمين فأراد أن يقرأ عليه، فقال تجيب ثلاثة الأصول تجي بكرة الفجر. قال يا شيخ أنا دكتور أقرأ ثلاثة الأصول. قال إيه، ثلاثة الأصول أساس العلم، تبي تقرأ عندنا تجيب ثلاثة الأصول. قال لا يا شيخ، ثلاثة الأصول هذه في الابتداء أخذناها ما عاد نحتاجها. قال لا، تجيب ثلاثة الأصول، تبي تقرأ معنا تعال تجيب ثلاثة الأصول. حاول في الشيخ ما طاع الشيخ، ثم هو ما جاء إلى الشيخ، لكن الشيخ ما سمح له أن يقرأ كما يريد، يعلم العلم كما ينبغي أن يعلم العلم. فطالب العلم ينبغي أن يعقل هذه المعاني. اكتبوا طبقة السماع، سمع علي جميع الأصول الأربعة من السنة المتبعة بقراءة غيره في البياض الثاني، والقارئ يكتب بقراءة صاحبنا ويكتب اسمه تاما، فتم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين، والحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة الأربعاء العاشر من شهر ذي القعدة سنة 38 في مسجد العقيل بمدينة الطائف. كم بقي الإقامة؟ في آخر الكتاب في عندكم صلة رؤوس العلم صفحة كم؟ أولها كتاب الخلاصة الحسنة 135. هذه للقراءة والاستفادة، وشرحناها في غير هذا الموضع. نعم السمع، أقرأ.
قلتم حفظكم الله تعالى الخلاصة الحسناء في أذكار الصباح والمساء. بسم الله الرحمن الرحيم. أذكار الصباح ووقتها من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت مرة واحدة. يا حي يا قيوم.
الحاشية قال على وأنا عبدك، قال إيش؟
وأنا أمتك.
يعني المرأة تقول إيش؟ قال قول المرأة تقول وأنا أمتك. ما الدليل؟
هذه يقولون مسألة ما قال بها أحد من أهل العلم. أحسنت. حديث ابن مسعود وفيه اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، فالمرأة إذا قالته تقول اللهم إني عبدك وابنة عبدك وابنة أمتك، لا يمكن، لأنه مش فائدة وابنة أمتك، وإنما تقول اللهم إني أمتك وابنة عبدك وابنة أمتك. وثبت عن أبي هريرة وسعيد بن المسيب تحويلهما العبد إلى الأمة في دعاء، فكون المصنفين في الأذكار ما ذكروها هذا غفل عنها أو للعلم بها، إما أن يغفل عن هذا أو للعلم بها، أن هذا من العلم الواضح أصلا. كيف تقول المرأة أنا عبدك؟ قل أنا أمتك. نعم.
يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين مرة واحدة. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي مرة واحدة. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه مرة واحدة. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ثلاث مرات. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات. سبحان الله سبحان الله وبحمده 100 مرة وتزيد ما شئت، للإذن شرعا بالزيادة فيه. اللهم بك أصبح
للإذن شرعا بالزيادة فيه، فالأصل أن العدد مقصود في الأذكار التي وقتت، لكن في هذا الذكر جاء في الحديث إلا رجلا قال مثل ما قال أو زاد عليه.
اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور مرة واحدة. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر مرة واحدة. اللهم
قوله وسوء الكبر يصح أيضا وسوء الكبر، فهي رواية ثانية، فإما أن يقول الكبر أو الكبر، فيأتي به مرة هكذا ومرة هكذا، ما يجمع بينهما، لكن يأتي مرة بهذا ومرة بهذا.
اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر مرة واحدة. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين مرة واحدة في الصباح فقط. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا في الصباح فقط،
لورود ذلك في الحديث، فمن قالها مرة عتق ربعه من النار، ومن قالها مرتين عتق نصفه إلى آخر الحديث.
أذكار المساء ووقتها من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر وهو ابتداء وقت العشاء. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت مرة واحدة. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين مرة واحدة. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي مرة واحدة. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه مرة واحدة.
قوله وشر الشيطان وشركه، وفيه رواية أخرى وشركه، والشرك هي الحبالة، الشرك هي الحبالة، يعني ما يوضع لأجل اصطياد شيء، والشرك أعم من الشرك، فالشرك من أنواع شرك الشيطان، فالشيطان ينصب أنواعا من الشراك، شراكا مختلفة، منها الشرك والبدعة والمعصية. نعم.
رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا 3 مرات، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، سبحان الله وبحمده 100 مرة وتزيد ما شئت للإذن شرعا بالزيادة فيه، اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير 1 واحدة، أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما فيها ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر 1 واحدة. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر 1 واحدة. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 1 واحدة في المساء فقط. تنبيه: لا يلزم ترتيبها كما ذكر، وغايته الإعانة على حفظها. تنبيه آخر: من اعتادها فنسيها أو شغل عنها بلا تفريط حتى خرج وقتها قالها بعده، وكتبه صالح ابن عبد الله ابن حمد العصيمي، غفر الله له ولوالديه ولمشايخه والمسلمين، ضحوة الأحد 19 ذي الحجة 33 بعد 400 بمدينة الرياض، حفظها الله دارا للإسلام والسنة.
اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميعا خلاصة الحسناء بقراءة غيره، والقارئ يكتب بقراءة صاحبنا ويكتب اسمه تاما، فتم له ذلك في مجلس واحد بالميعاد المثبت في محله من نسخته، واجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين، الحمد لله رب العالمين صحيح ذلك. وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة الأربعاء 10 من ذي القعدة 38 و400 في مسجد العقيل بمدينة الطائف. وهذا آخر هذا المجلس، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.